الحمد لله رب العالمين. قلت الجواب التاسع في مستخرج أبي عوانة ساق بإسناده إلى أبي خيثمة زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، وذكر الحديث وفيه غير هذا الشيء، وأيضا ساق بإسناده إلى زهير عن أبي الزبير عن جابر، وأيضا لم يذكر وجنبوه السواد وذكر غير هذا بشيء، ثم ساق بإسناده إلى أبي غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر مثله، فأمر به إلى نسائه وقال غير هذا بشيء. أبو عوانة برضو أتى بنفس بإسناده إلى أبي الزبير قال زهير إلى أبو خيثمة قال زهير، وقلت له وجنبوه السواد قال لا. إذن الإمام أحمد بإسناده اتفق على هذه الكلمة من أبي خيثمة أنه قال لا ما سمعتها، مفهوم هذا. وأيضا أبو عوانة في مستخرجه على مسلم أيضا بإسناده قال لا. قلت وفي مسند أحمد هذه اللفظة التي ذكرتها قبل ذلك، قلت وهذا منهم كالتنبيه على نكارة هذه اللفظة فانتبه. قلت عاشرا فمن جهة الإسناد هي لفظة منكرة، ولو سلمنا بأنها صحيحة ولا نسلم، لأن القاعدة إثبات الحكم فرع عن تصحيح الإسناد، تصحح الإسناد يصير الحكم ثابتا، لكن لو سنسلم بصحتها لما صح الاستدلال بها على عموم النهي عن الخضاب بالسواد. اسمع بقى، الإسناد كل الكلام اللي فات ده كان الكلام عليها من جهة الإسناد. إذن أولا عشان بس أذكركم، أولا من جهة الإسناد أن هذه اللفظة اتفق عليها 9 من الحفاظ الثقات، مفهوم، وذكروا غيروا هذا بشيء، لم يذكروا وجنبوه السواد، ومنهم رجال البخاري ومسلم عزرة بن ثابت وزهير بن معاوية أيضا لم يذكروا وجنبوه السواد. أدي واحد. 2 أن هذه اللفظة سأل أبو خيثمة زهير بن معاوية أبو الزبير أقال وجنبوه السواد؟ قال لا، مفهوم. فهذا تصريح أنه أصلا أنه أصلا ما قالها. 3 أن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر ذكر فيها واجتنبوا السواد وجنبوه السواد. فإذا اتفق هؤلاء 9 الحفاظ ومنهم رجال البخاري ومسلم على أن هذه اللفظة، بل بتصريح أبي الزبير أنها لم تذكر، مفهوم هذا، إذن هذه اللفظة منكرة أو قل شاذة أو قل مدرجة، والثلاثة دول من ضعيف الحديث. يعني إن شئت كل مدرجة من ابن جريج، وإن شئت كل شاذة، وإن شئت كل منكرة، على ما ذكرنا بأن الصدوق إذا تفرد يصير الحديث يصير حديث منكرة، خلاص. فكل ما شئت، إما شاذة إما مدرجة إما أنها منكرة، وكلا هذه الثلاثة لا يصح أن يثبت بها حكم. ده احنا بنتكلم عن اللفظة، خلاص. الأمر الذي يليه أن الإسناد نفسه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير عن جابر يقبل بأحد أمرين، إما أن تكون اللفظة إما أن يكون أبي الزبير يصرح بالتحديث، وإما أن يكون أبي الزبير يقول عن، لكن الذي يروي عن أبي الزبير هو الليث عن الليث بن سعد، مفهوم، أضمن من هنا أنه سمعها حقا، مفهوم. وهذه الرواية ليس فيها لا بالتصريح التحديث، وليس الذي يروي عنها هو الليث بن سعد، مفهوم هذا الكلام. إذن الرواية أصلا كلها كلها ما تصح، مفهوم هذا الكلام. لكن ده من جهة الإسناد. من جهة المتن لو سلمنا بأن الرواية صحيحة، خلاص، ولا مدرجة ولا شاذة ولا منكرة ولا هي ضعيفة أصلا، لا يصح أيضا الاحتجاج بها على عموم تحريم الصبغ بالسواد، لأن الحديث إنما لعدة أمور، لأن الحديث إنما كان في سياق أبي قحافة، وهتجينا دورة العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ. احتاجناها. قلت فإن العبرة في الحديث، في هذا الحديث هنا خصوص السبب لا عموم اللفظ. طيب العبرة هنا بخصوص السبب لا عموم اللفظ ليه؟ بدلالة إن أبا بكر نفسه عمل بالسواد، وعمر وعثمان وعلي وعقبة وأبو بردة والصحابة والتابعين وتابعيهم حتى محمد بن سيرين والزهري يقول لا أعلم به بأسا. إذا معنى ذلك أنه كان خاصا بإيه؟ لا، في فرق بين تخصيص الحال وفي فرق بين تخصيص العين، مفهوم؟ هذا سيأتي إن شاء الله. لكن الشاهد هنا إيه؟ العبرة هنا بخصوص الإيه؟ السبب لا عموم، لا عموم اللفظ. قلت وإليك تقرير أهل العلم لذلك، وقد أفردت هذه القاعدة بدورة علمية في الحد الفارق بين قاعدة العبرة بعموم اللفظ أو العبرة بخصوص السبب. في فتح الباري قال ابن حجر واستنبط ابن أبي عاصم، ابن أبي عاصم له رسالة اسمها الخضاب، ابن أبي عاصم صاحب المعتقد لها رسالة اسمها الخضاب، يرى فيها وأتى فيها بالأسانيد والنصوص وكلام، ويرى فيها بأنه إيه؟ بأنها تفيد الإباحة الجواز، لا تفيد، ليس لا تفيد الحرمة. قال واستنبط ابن أبي عاصم من قوله وجنبوه السواد أن الخضاب بالسواد كان من عادتهم، كان من عادتهم. ما هو لو كان هو محرم أصلا، أو عايز يقول ابن أبي عاصم بيقول لو كان محرم أصلا قبل ذلك لما احتاج أن يؤكد وجنبوه السواد، فاهم الكلام؟ معنى ذلك أنه كان إيه؟ كان موجودا يفعل، لكن أبي قحافة ومثل أبي قحافة جنبوه السواد. هيجي لك أثر الزهري هيأكد على المسألة دي، بالصبر معي. فابن أبي عاصم يريد أن يقول إن أبي قحافة ومثل أبي قحافة جنبوه السواد لأنه رجل عجوز، مفهوم هذا؟ قال كان من عادتهم. وجمع الطبري بأن من صبغ منهم، الطبري ما رجحش برضه وإنما سلك مسلك الجمع. أصل ما هو أبو بكر وعمر والصحابة والخلفاء حدث صبغ، مفهوم هذا؟ فقال إيه؟ قال بأن من صبغ منهم كان اللائق به، كان اللائق به. قال كمن يستشنع شيبه، ومن ترك كان اللائق به كمن لا يستشنع شيبه. وعلى ذلك حمل قوله في حديث جابر وجنبوه السواد. يبقى على ذلك حمل، يبقى الطبري جعل العبرة هنا بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ؟ بخصوص السبب، لأنه لو كان عموم اللفظ يبقى هذا تحريم عام، لو كان بخصوص السبب يبقى تحريم لمن كان هذا حاله، فهمت؟ لمن كان هذا إيه؟ لمن كان هذا حاله. وزاد الطبري وابن أبي عاصم من وجه آخر عن جابر فذهبوا به فحمروه. والسغامة بضم المثلثة وتخفيف المعلمة نبات شديد البياض زهرة وثمرة. قال فمن كان في، اسمع بقى، فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب لأنه لا يحصل به الغرور لأحد. يبقى خد بالك من كلمة فمن كان مثل حال، احنا دلوقتي بنتكلم في المتن، احنا خلاص انتهينا من الكلام عن الاسناد، خلاص دلوقتي بنتكلم في المتن. لو سلمنا بأن المتن نفسه أصلا لا يصح فيه عموم اللفظ، خلاص، وإنما هذا إيه؟ عموم سبب. لو عايز تقولها يعني ممكن تقول عموم سبب أو خصوص سبب، عشان بعض الناس ممكن ما يفهمش كلمة خصوص سبب على ما يذكره علماء الأصول القدامى. خصوص سبب يعني خاصة أبو قحافة، زي الجاهل البيلي ده اللي يقول لك خاصه مش عارف مين، في جهله كده، نسال الله السلامه والعافيه. ممكن تقول عموم السبب او خصوص السبب، كلاهما عند اهل العلم مفهوم يعنيان الحاله لمن كان هذا حاله، وليس بعموم الحكم على اي ما احد. فهمت معنى هذا الكلام؟ هنراجع الدوره تاني احنا ولا ايه؟ يبقى هذا كلام الطبري. قال ومن كان بخلافه، يقول الطبري، الكلام الطبري، ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقه، ولكن الخضاب مطلقا أولى، لأنه فيه امتثال الأمر في المخالفة أهل الكتاب، وفيه صيانة للشعر من تعلق الغبار وغيره به، إلا إن كان من عادة أهل البلد ترك الصبغ، وأن الذي ينفرد بدونهم بذلك يصير في مقام الشهرة. طبعا ده بحث آخر في مسألة الشهرة والعرف، إيه هو العرف، ما هي الشهرة عند علماء الأصول، ده بحث ثاني خالص. الحادي عشر، يبقى الجواب عن المتن أن هذا إيه؟ عبر خصوص بخصوص سبب، مفهوم؟ لا بعمومه، لا بعموم لفظ. قلت الرد الحادي عشر، قلت ولو لم يكن الخضاب بالسواد، اسمع الكلام، معمول جائز عندهم لما قال صلى الله عليه وسلم وجنبوه السواد، إذ لا فائدة من نهي الصحابة بتجنب أبي قحافة بالسواد، وليس من عادتهم أن يفعلوه. الثاني عشر، قال ضياء الدين أبو حفص في المغني عن الحفظ والكتاب، ده توفى من القرن السادس، قال ولا يصح في هذا الباب شيء، يعني لا يصح في باب الايه الصاد هذا ايه، لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قوله في حق أبي قحافة وجنبوه السواد. يقول الباب ده ما يصحش فيه حاجة إلا إيه؟ إلا لفظ جنبوه السواد. قال إيه؟ والجواب عليه من وجهين، الأول أن أحاديث مسلم لا تقاوم أحاديث البخاري اللي هي خليف اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون، ما حملش المطلق هنا، صح الكلام. الثاني أن الحسن والحسين وسعد بن أبي وقاص قد صبغوا بالسواد، فلو كان حراما لما فعلوه، وكذلك كانوا في زمان الصحابة رضوان الله عليهم، فلو كان حراما لأنكروا، شو بقى، لا ورد الإنكار عن على الصحابة بعضهم البعض، ما هو ثبت أن فيه صبغ بالسواد، صح الكلام، عن الصحابة على كما ذكرنا، لو كان هذا حراما أو كبيرا لكان ينكر البعض على، صح الكلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم، أخرجه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيء بإيه مطلقا. أبو حفص هنا من القرن السادس لم يحملها على مقيدها، فهمت كما ذكرنا، أولا المتن لا يصح، ثانيا لو سلمنا أن السبب يختلف عن السبب. قلت الثالث عشر، قال ابن حجر يشهد له ما أخرجه هو ابن أبي عاصم، بيقول يشهد لابن أبي عاصم، أي كلام ابن أبي عاصم، على أن ابن أبي عاصم لما قال إيه، لما قال بأن هذا العبرة فيه الخصوص بهذا الحال، ابن حجر بيقول يشهد لكلام ابن أبي عاصم في الخضاب عن ابن شهاب، قال كنا، يقول ابن شهاب اللي هو الإمام الزهري الذي حدث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه، إذا كان الوجه لسه فيه الشباب، لما الوجه بقى يبتدي بقى يدخل فيه العجز والكرمشة ومش عارف إيه والكلام ده، كانوا إيه؟ كانوا يتركوا، واضح هذا؟ يبقى وجنبوه السواد لأنه رجل عجوز، فهمت؟ يبقى فهمت الزهري هنا لما بيقول كنا نخضب إذا كان الوجه جديدا، صحيح؟ أما إذا كان نغض الوجه والأسنان خلاص بقى الأسنان بقى طوع بقى وكبر وعجز والكلام ده، وجنبوه السواد. يبقى الزهري والأئمة جعلوا هذا من عبرة بالإيه؟ السبب، ليس بعموم اللفظ، صح الكلام؟ كويس، الحمد لله ان احنا عملنا الدورة دي قبل كده. قلت الرابع عشر، في شرح صحيح البخاري لابن بطال فقد ذهب الى طريقة الجمع، برضو ابن بطال لم يحمل مطلق على مقيد، فقال رحمه الله والصواب عندنا الاثار التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيب وبالنهي عن تغييره كلها صحاح، كلها ايه؟ صحيح، وليس فيها شيء يبطل معنى غيره، مفيش حاجة تبطل معنى غيره، يبقى هيسلك مسلك انه هيوجه الأدلة الجواز في موطن وأدلة النهي في موطن، مفهوم؟ قال وليس فيها شيء يبطل معنى غيره، ولكن بعضها عام وبعضها
خاص. فقوله عليه السلام خالفوا اليهود وغيروا الشيب، المراد منه الخصوص، ومعناه غيروا الشيب الذي هو نظير شيب أبي قحافة، لكن جنبه السواد. مفهوم الكلام؟ وأما من كان أشمط فهو الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغيره، وقال من شاب شيئا في الإسلام كانت له نورا، كانت له نورا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف الشيب، نهى عن نتف الشيب. طيب قل لي نهى عن نتف الشيب، فكيف جائز الصبغ بالسواد؟ نهى عن النتف، أما الصبغ جائز. واضح؟ فإن قيل، يقول ابن بطال بقى بيعرض إشكال، بيقول إيه؟ فإن قيل ما الدليل على ذلك؟ قيل لا يجوز أن يكون من النبي عليه الصلاة والسلام قولان متضادان في شيء واحد في حالة واحدة إلا وأحدهما ناسخ للآخر. فإذا كان ذلك كذلك فغير جائز أن يكون الناسخ منهما إلا معلوما عند الأمة. ولما وردت الأخبار بنقل العدول أنه أمر بتغيير الشيء وأنه نهى عن تغييره ولم يعلم الناسخ منهما فينتهوا إليه، كان القول في ذلك أن الذين غيروا شيبهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما غيروا في الحالة التي كان فيها شيبهم كشيب أبي قحاف أو قريبا منهم، وأما الذين أجازوا ترك تغييره كان شيبهم مخالفا لشيب أبي قحافة إما بالمشط أو بغلبة السواد عليه، كالذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يغير شيبه لقلته، مع أن تغير الشيب ندب لا فرض، ولا أرى مغير لذلك وإن كان قليلا حرجا بتغييره. إذا كان النهي عن ذلك نهي كراهة لا تحريم لإجماع سلف الأمة وخلفها على ذلك، إجماعها على أنه إيه؟ ليس نهي إيه؟ ليس نهي تحريم. وهي كلام الجوزي. وكذلك الأمر فيما أمر بها على وجه الندب، ولم يكن كذلك كان تارك التغيير قد أنكروا على المغيرين أو أنكر المغيرون على تارك التغيير وبنحو معناه قال الثوري. يبقى الكلام ده برضو قاله إيه؟ الإمام الثوري. يبقى هنا سلك مسلك الإيه؟ مسلك الجمع، إن وجنبوه السواد إن هذا لمن كان إيه؟ لمن كان هذا مثل أبي قحافة. الخامس عشر، قال ابن القيم رحمه الله وهو ممن يرى الكراهة، فإن قيل قد ثبت في صحيح مسلم وذكر إيه غيروا هذا بشيء، فالجواب من وجهين، أحدهما أن النهي عن التسويد البحت، ابن القيم يحاول إيه يتأول النص مفهوم ويحاول يجمع، بيقول أن النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به، فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة. لذلك أنا ذكرت لك كلام ابن الأسير وكلام المنظور في مسألة الإيه؟ مسألة الكتم. قال فإنها تجعله أسودا فاحما، وهذا أصح الجوابين. خليك معايا، ما هو لو قلنا بإن النهي، ابن القيم بيقول احنا هنتكلم هنا من وجهين في حديث وجنبوه السواد، بيقول الجواب الاول ان معناها جنبوه السواد يعني جنبوه السواد الايه البحت، فلو اتحط الحنة مع السواد يخرج الشعر ايه فيه احمرار. ما احنا برضو بنقول لو كان النهي على العموم لما كان يدخل مع حناء او غيره، لأن وجنبوه السواد على الإطلاق لا يتحط معاه أحمر ولا أصفر. صح الكلام ولا لا؟ ما احنا لو قلنا هنا الكلام وجنبوه السواد على مطلق السواد ما ينفعش يجمع معاه حاجة خالص، لا أحمر ولا أي شيء آخر. مفهوم الكلام؟ لكن ده جمع مين؟ دي طريقة ابن القيم. أدي واحد اثنين. قال ابن القيم الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس، كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك، فإنه من الغش والخداع. فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن الحسن والحسين. يصح. شفت ابن القيم نفسه في المسألة برضه قال فقد صح عن الحسن والحسين أنهما كان يخضبان بالسواد، ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب تهذيب الأثار، وذكره عن عثمان بن عفان وعبد الله بن جعفر وسعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والمغيرة بن شعب وجرير بن عبد الله وعمر بن العاص وحكاه عن جماعة من التابعين منهم عمر بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس وأبو سلمة بن عبد الرحمن لو حدث عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وأيوب واسماعيل بن معد كرب وحكاه ابن الجوزية عن محارب بن دثار ويزيد وابن جريج وأبو يوسف ده ابن جريج نفسه ثبت عنه انه سبق بالسواد ابن جريج نفسه اللي احنا اصلا قلنا ان اللفظة مدرجة او شاذة او منكرة ده ثبت عنه انه هو ايه سبق هذا مما يقوي ان الرواية اصلا لا تصح من ابي الزبير عن جابر وابي يوسف وابي اسحاق وابن ابي ليلى وزياد بن علاقة وغيلان ونافع بن جبير وعمر بن والقاسم بن سلام واضح كده مما يعني بعض الناس ظن ان المسألة صار الاجماع على انها كبيرة ليه يروح فتح النت ماذا يقول الشيخ فلان في السنة حرام ماذا يقول الامام الفلاني حرام ماذا قال لك ده اجماع على انها ده الاجماع على خلافه قلت السادس عشر وذهب إسحاق بن راهويه صاحب الإمام أحمد إلى أن للمرأة الصبغ اسمع بقى أنا بس إيه عايز توجيه كلام إسحاق أن للمرأة الصبغ بالسواد للتجمل للزوج إذ أن الزينة للمرأة مطلوبة ولذلك جاز لها خضاب اليدين والرجلين ولا يجوز ذلك في حق الرجل وجاز لها لبس الذهب دون الرجل والأحاديث الواردة إنما تثبت في حق الرجل كحديث وجنبوه أدي طريقة تانية إسحاق بن راهويه وجه الحديث لإيه قال لك للرجال ما هو لو كانت العبرة بعموم اللفظ على كل أحد ما كان رجال وإيه لا ده خلاها خاصة بالسبب اللي هي إيه للرجال فقط قال لك لأن رجعت في أبي قحافة يبقى العبرة بخصوص السبب لأبي قحافة يبقى للرجال بنقول إيه بنقول طيب لو كان العبرة بخصوص السبب فكانت للرجال يبقى العبرة بخصوص السبب هنا لإيه لمثل ما كان عليه أبي قحافة صح الكلام وليست للرجال فقط قلت وقرر هذا أيضا النووي في روضة الطالبين مع أنه يقول بالحرمة للرجال قرر برضو النووي خد بالك النووي تكلم في هذه المسألة في صحيح مسلم وبيرى الحرمة وهو إلى آخره وهذا وجه عند الشافعية النووي في روضة الطالبين أفهم بيقرر كلام مين إسحاق بن راهويه طيب ما احنا بنقول برضو لو كانت العبرة هنا أنه كان لأن الحديث جاء في سياق الرجل يبقى يكون الحديث في مثل حال ما كان أبي قحافة قلت فإذا قرر أنه للرجل الحديث فلماذا لا يجعله في نحو حال الحديث قلت فبطل بذلك الاحتجاج بهذا الايه الحديث سندا ومثل تنبيه قال الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة والشيخ الألباني ممن يرى حرمة الصبغ بالسواد قوله بيقول كان بيرد على سيد سابق سيد سابق أشعري عشان تبقوا فاهمين يعني سيد سابق أشعري وعمل كتاب اسمه الصفات السبعة قوله أي سيد سابق وأما حديث جابر فقال جيء بأبي قحافة والد أبي بكر الحديث خلاص اذهبوا به الى بعض نسائه فلتغيروا بشيء وجنبوه السواد رواه الجماعه الى البخاري ومسلم والترمذي فانه واقعه عين انا عايزك بس ايه تفهم معايا خلاص انتهينا من الحديث اللي فات خلاص انه ضعيف سندا ومتنا الشيخ الالباني في تمام منا في تعليقه على فقه السنه جاب كلام مين سيد سابق سيد سابق بيقول ايه بيقول ان الحديث ده فانه واقعه عين ووقاع الاعيان لا عموم له بيقول ده واقعه واقعة عين ليس بهذا الحديث أن يكون سببا في حرمة الصبغ بالسواد الشيخ الألباني قال يقول الألباني لا أرى أن الحديث من وقائع الأعيان التي لا عموم لها بل هو من باب الأمر الواحد أمر لجميع الأمة أم لا يبقى الشيخ الألباني سيد سبب يقول هو واقعة عين الشيخ الألباني بيقول لا ده الأمر الواحد أمر لإيه أمر لجميع الأمة مفهوم الكلام كده قلت كلام سيد سابق أن الحديث واقعة عين لا عموم له فهذا غلط محض ولكن الحديث واقعة حال لا عموم له. وفرق بين وقائع الأعيان ووقائع الأحوال. وقائع الأعيان عند خاص بك أنت بس، لا يتعدى غيرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن مالك، خال البراء بن مالك اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. يبقى خاصة بمين؟ بالشخص ده. خلاص اذبحها ولن تجزي عن أحد بعد. أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك، خاصة بمين؟ بسالم مولى أبي حزيفة. ومات سالم، خلاص خلاص الكلام. لكن لو وقعت حال يبقى في الشخص ولكل من هو على مثله في الحال. واضح في المسألة كده؟ ليس زي مثلا ليس من البر الصوم في السفر. هل دي واقعة عين لأبي إسرائيل ولا واقعة حال لكل من كان حاله مثل حاله أنه مريض ما يستطيع أن يصوم في السفر؟ واقعة حال مش واقعة عين. يبقى قول السيد السابق واقعة عين، لا ده خطأ غير صحيح، لأنه واقعة حال، أي لمن كان هذا، لمن كان هذا حاله مثل حال هذا. مفهوم؟ قلت وفرق بين وقائع الأعيان لا عموم لها ووقائع الأحوال لا عموم لها. والجواب على الألباني رحمه الله بأن الأمر في الحديث للأمة، نقول نعم، ولكن لمن كان حاله كحال أبي قحافة. صحيح كده؟ وهذا الذي قرره السلف، وهذا على التسليم بصحة الحديث، فإنه على أصول الألباني الحديث لا يثبت. ده على أصول الألباني رحمه الله، وده علم تخريج الفروع على الأصول. أنا لا أدري كلام الألباني هذا قبل أن يعرف أن مسألة أبي الزبير عن جابر، لأن الشيخ الألباني قال كده في السلسلة الضعيفة، لما جاب حديث في السلسلة الضعيفة لا تذبحوا إلا مسنة، قال قد كنت صححت هذا الحديث قبل أن أعلم رواية أبي الزبير عن جابر. القصة اللي أنا قلتها لك دي ما كانش يعرف القصة دي كلها، لما علمت ضعفت وضعه في السلسلة الضعيفة. فالسؤال على أصول الألباني إن الرواية دي ضعيفة، وها أنت في عندك قرائن بترجح بها الكلام ده للألباني، كان قبل مسألة لا تذبحوا لمسنة ولا بعدين؟ على أصول الإمام الألباني إن الحديث أصلا لا يثبت، مفهوم؟ وإلا لو كان يثبت عنده إذن يثبت حديث لا تذبحوا إلا مسنة، والحديث خبره وضعه في السلسلة الضعيفة. وبين المسألة دي قصة أبو الزبير مع جابر اللي احنا ذكرناها لك، الشيخ الألباني يقرر كده، وراجع رسالة الأضحية ليا، أنا نقلت كلام الألباني، الشيخ الألباني قرر ده، قال فما كان من رواية أبي الزبير عن جابر تحديثا يقبل، وما كان من رواية أبي الزبير عن جابر وليس الذي يروى عن أبي الزبير الليث بن سعد لا تقبل، ولا تذبحه إلا مسنة ليست من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير، وبناء عليه ضعيفة. فهمت الكلام كده؟ قلت تنبيه، قد ادعى بعضهم أن رواية وجنبوه السواد وهو ليس عن أبي الزبير كما ادعاها المبارك فوري. المبارك فوري في تحفة الأحوزي في شرح على سنن الترمذي، مفهوم؟ ادعى أن الذي يروى عن أبي الزبير هو ليس بن سعد. الكلام ده غلط غير صحيح. في شرح على الترمذي تحفة الأحوزي، وكان ينبغي على شيخ مقبل أن ينكر هذا عليه، واضح؟ لأنه أخذ منه قوله أنها من باب من حدث ثم نسي. الشيخ مقبل في رسالته لما تكلم من باب حدث ثم نسي أصلا هي كلمة المبارك فوري في تحفة الأحوازي، مفهوم؟ فلعل الشيخ لم يتنبه لكلام المبارك فوري، لذلك الشيخ ذكرها في أن ليس ابن سليم وهو مختلط. طيب إذا كان ليس ابن سليم مختلط، خلاص كده هو مختلط، يدخل إسناد في إسناد، متن في متن، هو مختلط، فكيف تقدم رواية ليس ابن سليم اللي هو بشهادة الشيخ إنه مختلط على رواية زهير بن معاوية وعزوة بن ثابت اللي هم رجال البخاري ومسلم؟ أنت فاهم؟ قلت وادعاها القرضاوي في كتاب الحلال والحرام ولم يعلق عليها الألباني، عشان تبقى فاهم، ادعاها برضو القرضاوي، لعل الشيخ الألباني رحمة الله عليه لم يتنبه لكلمة القرضاوي في كتاب الحلال والحرام، قال لك من رواية برضو ليس ليس النساء غلط. قلت الدليل الثاني. إذن انتهينا من الحديث. الحديث هذا وجنبوه السواد بأن الحديث باطل سندا وباطل وباطل متنا. ولو سلمنا بصحة الإسناد مفهوم وبصحة المتن لما يصح توجيه الحديث على العموم مفهوم هذا. وهذا هو معنى كتاب وسنة بفهم السلف. شوف ابن القيم نفسه يقول لك وصح عن فلان وفلان وفلان وفلان. قلت الدليل الثاني للمانعين هذا وقد جاء الوعيد الشديد لمن يخضب بالسواد. الكلام هنا للشيخ أيضا شيخ مقبل. روى الإمام أحمد في مسند عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال صاحب الفتح الرباني في تعليقه على ترتيب المسند سنده صحيح. وقال الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة عن ابن عباس ذكر برضو الحديث قال أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد الطبراني بسند صحيح. وقال الحافظ في الفتح وصححه ابن حبان وإسناده قوي إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه على تقدير الترجيح. لكن بقول لك حاجة يعني هو حتى لو ثبت وقفه هذا مما لا مجال للرأي فيه فيكون له حكم الرفع للنبي عليه السلام مفهوم. قول الصحابي احنا ذكرنا هذه المسألة في الأصول هنا. قول الصحابي الذي له حكم الرفع إذا أخبر عن غيوب ماضية أو غيوب آتية مفهوم أو أمر له ثواب وعقاب هذا ليس مما له مجال للرأي فيه. قلت الجواب على هذا نعم وترجيح وقفه فمثله وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع. ولهذا اختاره النووي رحمه الله. النووي كما ذكرت لك بأنه يرى إيه يرى حرمة هذا لكن في الروضة روضة الطالبين ذهب إلى إيه كلام إسحاق إسحاق ابن راهوين ده خاص في الرجال في حال الرجال يعني. قلت الجواب على هذا أولا قال الطحاوي في شرح مشكل الأثار ذكر حديث عبد الله ابن عباس يكون قوم في آخر الزمان اثنين يخضبون بالسواد ثلاثة كحواصل الحمام الحكم لا يريحون رائحة الجنة. فعقلنا بذلك أن الكراهة إنما كانت لذلك لأنه أفعال قوم مذمومين لا لأنه في نفسه حرام. وقد خاضب ناس من أصحاب رسول الله بالسواد منهم وراح ذكر من كل الصحابة والتابعين الذين ذكرهم من القيم وما ذكرتها لك ابن أبي شيبة وغيرهم. ثانيا فتح الباري لابن حجر وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن وجرير وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له وأجاب عن حديث ابن عباس. ابن أبي عاصم بما أجاب عن حديث ابن عباس طبعا حديث ابن عباس أصلا يكون قوما يخضبون بالسواد. ابن الجوزي حطه في الموضوعات ده ابن الجوزي مسكه راح وضعه فين في الموضوع في الأحاديث الموضوعة المكذوبة. ابن الجوزي ليه وضعه في الموضوعات؟ قال لك لأن الحديث ده اللي بيرويه عبد الكريم. طب عبد الكريم مين؟ ما احنا عندنا عبد الكريم الجزري وعندنا عبد الكريم ابن أبي المخارق خلاص كده. لذلك في الإسناد كثير ما ينكروه كثير ما ينكروه عن عبد الكريم. ابن الجوزي قال لك عبد الكريم ده هو عبد الكريم ابن أبي المخارق وده كذاب وإلى آخره وحطه حديثه في الموضوعات. فهمت الكلام؟ ابن حجر رد عليه وكل اللي بيجيب الحديث ده بيرد على ابن الجوزي قال له لا ده الحديث ثبت انه من طريق عبد الكريم مين؟ عبد الكريم الجزري ليس عبد الكريم ابن أبي المخارق هذا. خلاص الكلام؟ طيب احنا هنقول ان هو عن طريق عبد الكريم الجزري. لكن انا بس بتقلقني حاجة يعني انا قلقتني حاجة ان في اسانيد كثيرة جدا يذكر عبد الكريم ما قالش عبد الكريم الجزري. ما هو لو كان عبد الكريم الجزري الثقة طب انت بتنكره ليه؟ انت معايا؟ انت بتنكره ليه طيب؟ اه لو كان عبد الكريم الجزري انت نكرته ليه؟ خلاص كده. في بعض الاسانيد زي مثلا ابي داود، ابي داود مره يقول عبد الكريم خلاص، ومره عبد الكريم الجزري، ماشي خلاص. احنا ستمشى ايه؟ عبد الكريم الجزري واخطا ابن الجوزي في هذه المساله، وما يصح له وضع الحديث فين في الموضوع. لكن بس انا حبيت انبه لك على المساله دي، انا يعني في النفس شيء انه مره يقول عبد الكريم، حتى الامام احمد مره ايه عبد الكريم، فاهم؟ وفي اسانيد قليله جدا يذكر عبد الكريم الجزري، فهمت الكلام؟ هذا بس فقط لايه؟ لتنبيه ما. قلت ثانيا، طبعا فتح الباري بيقول ايه؟ وقد رخص طوائف من السلف الصبغ السواد، واختار ابن ابي عاصم في كتاب الخضاب وله واجاب على حديث ابن عباس. ابن ابي عاصم بقى اجاب بايه؟ احنا عرفنا جواب الطحاوي خلاص. قال ابن ابي عاصم عن حديث ابن عباس: قوم يخضبون بالسواد لا يجدون رائحه الجنه، بانه لا دلاله فيه على كراهه الخضاب بالسواد، بل فيه الاخبار عن قوم هذه صفتهم، اللي هو الوصف الايه؟ الكاشف، سماهم التحليق عن الخوارج مثلا، فهمت الكلام كده؟ قال هذا اخبار عن قوم هذه ايه؟ هذه صفتهم، ولا يكون هذا في حق الصحابه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والكثير من الصحابه، ولم يرد الانكار، يعني شوف لم يرد الانكار عليهم في هذه المساله. قلت بمعنى ان هؤلاء الاقوام يصنعون اشياء محرمه في الشريعه من اوصافهم انهم يخضبون بالسواد، فالسواد وصف كاشف وليس وصف مؤسس. يعني الخوارج مثلا فيهم اوصاف كاشفه، مفهوم؟ زي ايه؟ سماهم التحليق، ده في صحيح مسلم. طيب الخوارج مثلا لو لقيت واحد بيكفر بالكبيره وبيخرج الحاكم وشعره طويل، هتقول لا ده مش من الخوارج لانه ده مش حال راسه؟ هو من الخوارج لانه فعل اوصاف مؤسسه اللي هي المؤثره في الحكم، مفهوم؟ اما الذي انتفع عنه هو الوصف الكاشف. رابعا، قال ابن الجوزي في الموضوعات: واعلم انه قد خضب جماعه من الصحابه. اسمع بقى رد ابن الجوزي على الحديث، بيقول لك ده لو ايه؟ ده لو سلمنا صحيح يعني. قال: واعلم انه قد خضب جماعه من الصحابه بالسواد، منهم الحسن والحسين وسعد بن ابي وقاص وخلق كثير من التابعين، وانما كرهه قوم لما فيه من التدليس. فاما ان يرتقي الى درجه التحريم اذ لم يدلس فيجب فيه هذا الوعيد، فلم يقل بذلك احد. شوف ابن الجوزي بيقول اصلا لم يقل احد بايه؟ بان هذا يستحق هذا الحكم، هذا لا يقول به احد. ثم نقول: على تقدير الصحه، صحه الاسناد، يحتمل ان يكون المعنى لا يريحون رائحه الجنه لفعل يصدر منهم او اعتقاد لا لعله الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم، فعرفهم بالسيمة كما قال في الخوارج سيماهم التحليق، وإن كان التحليق الشعر ليس بحرام. صح الكلام؟ خامسا، قال المبارك فوري في تحفة الأحوازي بيقول: إن الوعد الشديد المذكور في هذا الحديث ليس على الخضب بالسواد، بل على معصية أخرى لم تذكر كما قال الحافظ ابن أبي عاصم، ويدل على ذلك قوله: قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد. اسمع: وقد عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان. ما هو ما ينفعش، ما هو لو كان الحديث كده قوم يخضبون في آخر الزمان، طيب النبي عليه الصلاة والسلام كده يعني؟ طب ما هو في الأمة في الأوائل من صحابة خضبوا بالسواد. طب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يكون في آخر الزمان، في آخر، وقد علمت أن الثلاث قرون الأول كانوا يخضبون، احنا ذكرنا هذا، كانوا يخضبون بالسواد. فهل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقوم في آخر الزمان؟ ما هو لو كان الخضب بالسواد مثلا ممنوع يقول قوم يخضبون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، لكن بيقول ايه في آخر؟ اذا هذا إخبار عن أقوام هيكونوا فين؟ في آخر الزمان. يبقى هذا خبر، هذا ايه؟ هذا خبر، صحيح هذا؟ فلو كان هنا فيه الحرمة بالتحريم فكيف وكان في الأول في القرن الأولى يخضبون بالسواد؟ فهمت الكلام؟ ما هو يا إما تقول الحديث ده موضوع مكذوب لأن هذا يكون فيه تناقض في الخبر، صحيح هذا الكلام؟ تناقض يكون فيه في الخبر، لذلك العلماء هنا إيه؟ إنما أحبوا بعد تصحيح الإسناد إنما أحبوا أن يوجهوا التوجيه الأول إن هؤلاء أقوام هذه صفاتهم في آخر الزمان يصنعون أشياء محرمة من الكبائر، مفهوم هذا الكلام؟ لأن عشان يذهبوا من مسألة أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعين ما ينفعش أن تقول هذا ليه؟ هذا الحديث، لأن أولا ستتهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال قوم في آخر الزمان، وانت عرفت القرون الثلاثة الأول كانوا بيخضبوا. بل إمام أحمد يقول لك إذا اتفق الشيخان أو بكر وعمر على أمر ما فاعضد يدك عليه. له رواية في العدة لابن أبي يعلى في أصول الفقه أنه إذا اجتمع أو بكر وعمر وعثمان وعلي على مسألة هذا إجماع، مفهوم؟ فما بالك إذا كان يفعلون ومعهم كبار من الصحابة ولم يرد الإنكار عليهم في هذه المسألة. فهمت الكلام؟ بيقول إيه؟ بيقول وقد عرفت وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم، فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضب بالسواد، إذ لو كان الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذكر قوله في آخر الزمان فائدة، صح الكلام؟ فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح. قال والثالث أن المراد بخضب بالسواد في هذا الحديث الخضب به لغرض التلبيس والخداع لا مطلقا، جمعا بين الأحاديث المختلفة، وهو حرام باتفاق زي ما ذكرت لك في أول الدور، صحيح الكلام؟ قلت سادسا إن الرجوع إلى فهم الصحابة يتعين لفهم النص، الرجوع لفهم الصحابة يتعين لفهم النص، وفهمهم أولى من فهم غيرهم، ولو كان الصبغ بالسواد هو المراد لما كان لهم أن يفعلوه، ولو كان هو المراد سلمنا هو المراد لأنكر عليهم غيرهم من الصحابة وحاشاهم أن يسكتوا عن محرم فضلا عن كبير، صح الكلام؟ قلت خليك معايا بقى هنا. طيب إيه الحديث؟ يكون قوم في آخر الزمان، إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيبين آخر الزمان يعني على قرب أشراط الساعة، يبقى الأوصاف دي لأناس تظهر قرب الإيه؟ قرب الساعة، صح كده الكلام؟ يبقى هذه من أمور وعلامات قرب، لأنه قال في آخر الزمان يبقى دي من علامات قرب الساعة. علامات قرب الساعة ده ضابط في الهامش، لا يستلزم من علامة من علامات الساعة أن تكون العلامة حراما، ولا يستلزم منها أن تكون حلالا، بل يعرف هذا المراد من السياق. يعني مثلا من علامات الساعة نزول المهدي، هذا ظلم بحرام بل هذا خير، صحيح الكلام؟ من علامات وأمارات الساعة ظهور القتل، شرب الخمر، رفع العلم، هذا شر وهذا حرام، صح الكلام كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيخبر عن أقوام في آخر الزمان، آخر الزمان يعني قرب الساعة، انتبه، يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد. سكت؟ لا، قال كا. الكاف دي عند علماء الأصول تسمى بكاف التفسيرية، ما بعدها بيان لما قبلها، زي حرف الفاء كده، ها؟ ما بعدها بيان لما قبلها، مثلا في كافي التفسيرية، كافي التشبيهية مثلا، كافي التأكيدية، ليس كا مثله شيء، مش كاف زائدة زي ما بيقول بعض المفسرين، لا ده تأكيد، ليس مثله شيء في التأكيد. خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن في مسألة الحج، قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه. ده بقى اسمه غذاء العلم، خرج من ذنوبه. اقف هنا، خرج من ذنوبه. طب خرج من ذنوبه كيف؟ ك يريد أن يبين خروجهم من الذنوب، فما بعدها بيان لما قبلها. خلاص، المتشبع بما لم يعط. إيه معنى المتشبع؟ ك لاد ثوبي زور، ألا وشهادة الزور. شهادة الزور من الكبائر، ده النبي عليه الصلاة والسلام نص عليهم بالكبائر، قال ثلاثة من الكبائر، قالوا ألا وشارة الزور، ألا وشارة الزور. يبقى الكاف دي ما بعدها بيان لما قبلها. خلاص، هذه هؤلاء الأقوام النبي عليه الصلاة والسلام قال فيهم قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام. لو كان الصبغ صبغ محرم مطلقا، مفهوم، ما كانش يأتي هنا بتشبيه، قال كحواصل الحمام، ثم أتى بالجزاء لا يريحون رائحة الجنة. يبقى احنا عايزين نعرف ما هي حواصل الحمام. وفي رواية عند الطبراني قال كحواصل الطير. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام خصص شيء معين في الحمام أو في الطير، ألا وهو ما قالش مثلا كقلب الطير أو كوجه الطير أو ك صدر الطير، قال لك كحواصل الحمام، وفي رواية كحواصل الطير. يبقى الصبغ ده هيكون بيانه كرسم ده، كشبه ده، كتفسير هذا. حوصلة الحمام، أنا عملت لكم رسم بياني لحوصلة الطير، مفهوم؟ والله كان معايا فعلا على التليفون. حوصلة الحمام إنما تكون أول شيء بعد، يكون واصل من ذقنها إلى صدرها، واصل من ذقنها إلى صدرها، تنزل رفيعة ثم إيه بتستدير ثم تنزل ضيقة، فهم؟ بتنزل هكذا رفيعة ثم إيه تستدير ثم تنزل ضيقة، ده حوصلة الطير، حوصلة الحمام. لذلك أنت مثلا لو شفت مثلا الحمام أو الطير، في حاجة اسمها انتفاخ الحوصلة عند الطير نفسه. انتفاخ الحوصلة دي لما الحوصلة بتنتفخ تحس سبحان الله إن الحمام ده لحيته كده نزلة كده حتة واحدة، نزلة كده حتة واحدة كده، بس إيه لحية مقصوصة كده كأن إيه من هنا فقط ونزلة كده، مفهوم؟ نزلة على صدرها. وأنت إذا رأيت الطير مش هتشوفه مثلا زي مثلا ذقنك ثم في فاصل في الحنجرة ثم في فاصل للصدر، لا، تحس انها شيئا واحدا. اذا وقف الطير او الحمام تحس انه شيء ايه؟ شيء واحد. خلاص، حوصلة الحمام اشبه ما يكون بها الدوغلاس. ترى اناس هذه الايام يحلقون اللحى، صحيح، ثم حتى يجملوا السكسوكة دي فيصبغونها ثم يحلق هذه فقط، أشبه ما تكون بالحوصلة. بيروح عامل مثلا من تحت الشفايف كده، مفهوم، ثم على ذلك الدوغلاس دي كده، ثم على ذلك تنزل إيه هكذا. فهذه أنت لما تروح افتح كده وشوف حوصلة الحمام، شوف شبهها عامل إزاي، كأنها هذه اللي بيسموها دوغلاس أو بيسموها سكسوكة، ثم تصبغ بالإيه، ثم تصبغ بالسواد كأنه بذلك يمثل بوجهه، يمثل تمثيل التشويه، تشويه الوجه، مع أن اللحية واجبة بإجماع العلماء. الشيخ يوسف الوابل مفتي الحرم المكي قال في كتاب أشراط الساعة عن ابن عباس: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد. ما هو ده خبر ولازم يحصل كحواصل الحمام. قال: وما جاء في هذا الحديث واقع في هذا الزمان، فإنه انتشر بين الرجال صبغ لحاهم ورؤوسهم بالسواد. ثم قال: والذي يظهر لي والله أعلم أن قوله كحواصل الحمام تشبيه لحال بعض المسلمين في هذا العصر، فتجدهم يصنعون بلحاهم كهيئة حواصل الحمام، يحلقون عوارضها، يعني ده لا حلاها ولا تركها، مفهوم هذا؟ يحلقون عوارضها ويدعون ما على أذقانهم من الشعر ثم يصبغونه بالسواد فيغدو كحواصل. ما ده خبر لابد أن يقع كحواصل ليه؟ ما هو خليك معايا، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال قوم يخضبون بالسواد وسكت، صحيح؟ وما قال قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام. لو هنقول الصبغ بالسواد، الصبغ بالسواد على الإطلاق، الحمام كله مش أسود، صحيح كده؟ ولا حواصلهم كلها سوداء. ما هو انت ممكن كده، انت لو الا انت فهم هذا البحث ممكن تشكك هنا في الحديث، صحيح؟ الحمام كله ليس منه الاسود والابيض والى اخره، صحيح هذا؟ وليس كله حواصلها سوداء. يبقى التشبيه التي في الكاف ك حواصل الحمام ليس لتشبيه الصبغ، وانما تشبيه الحوصله نفسها. ما تقدرش تقول التشبيه للصبغ، ليه؟ يعني مثلا يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، هل حواصل الحمام كلها مصبوغة سواد؟ يعني لونها أسود؟ لا، ده الحمام نفسه ليس كله أسود إنما ألوان. فهمت الكلام؟ أنت لو صححت الحديث وما فهمتش المعنى ده، وجي واحد مثلا من النصارى قال لك حواصل الحمام، طب ما الحمام كله ليس أسود، حتى الحواصل التي فيهم ليست كلها سوداء، ممكن يلون هنا ببني أو بأصفر أو مش عارف إيه، خلق الله عز وجل. طب ايه معنى؟ انما الكاف بيانية للحوصلة نفسها، لذلك قال ايه كا. لما تيجي ترجع لعلم الاصول تعرف ان الكاف ما بعدها بيان تفسير لما قبلها، لذلك قال كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. لذلك الشيخ هنا علق على ده، بيعملوا حاجات غريبة دلوقتي في ده ممكن يحلق هنا ويسيب، ويحلق هنا ويسيب الحتة دي، أو يحلق كله ويسيب الحتة دي فقط العنفقة دي، أو يحلق كله ويسيب مش عارف، أو يحلق كله ويسيب وراء، أو يحلق كله ويسيب قدام، مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. تشبها بيهود، تشبها بنصارى، تشبها بمشركين. قلت خلاصة البحث: اتفقوا على أن الصبغ بالسواد في الجهاد جائز، اتفقوا على أن الصبغ بالسواد إذا كان لتدليس أو تغرير حرام، اختلف العلماء فيما دون ذلك، وقد فعله طوائف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين مع عدم الإنكار، بطلان الاستدلال بحديثي جابر وابن عباس. خامسا: ولهم أحاديث أخرى في الباب ولا يصح منها شيء فأعرضت عنها، وهذا بنص كلامهم هم، وإنما ذكرت أقوى ما يحتج به. طيب، نكون بذلك انتهينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة في بس أمر أريد أن أذهب، فأرجو من الإخوة يعني لا يستوقفون. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله أن يجعل هذا ميزان حسناتنا جميعا.